واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا الدرس التاسع من شرح كتاب الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب لشارحه، ونحن في ليلة الأربعاء 11 من شهر رجب من سنة 39 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على المقدمة الثامنة، وكان الكلام فيها على علامات الإعراب، وقسمنا الكلام على علامات الإعراب على الدرس الماضي وعلى هذا الدرس. في الدرس الماضي تكلمنا على التقسيم الأول لعلامات الإعراب، وهو تقسيمها إلى علامات إعراب ظاهرة ومقدرة، وشرحنا ذلك. وفي هذا الدرس سنتكلم بإذن الله تعالى على تقسيم علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية. علامات الإعراب تنقسم باعتبار الأصالة والفرعية إلى علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية، وفي ذلك كما قرأنا يقول المصنف: تقسيمها إلى علامات إعراب أو إلى علامات أصلية وفرعية. ثم ذكر علامات الإعراب الأصلية والفرعية في هذا الجدول المعروض في الشاشة. علامات الإعراب الأصلية كما درسناها من قبل هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. ومعنى كونها أصلية يعني أنها الأكثر في المعربات، فأكثر المعربات من الأسماء ومن الأفعال المضارعة علامات إعرابها هذه العلامات، فأكثر الأسماء علامة الرفع فيها الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الكسر، وعلامة الجر الكسرة. تقول مثلا: جاء محمد فترفع بالضمة، أو أكرمت محمدا فتنصب بالفتحة، أو سلمت على محمد فتجر بالكسرة. قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الحمد رفعه بالضمة، لله اسم الله جره بالكسرة، لأنهما اسمان معربان. قال تعالى: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، فصالحا نصبه بالفتحة، ومرسل رفعه بالضمة، وربي جره بالكسرة، وهكذا. وكذلك الفعل المضارع: أكثر الأفعال المضارعة علامة رفعها الضمة، وعلامة نصبها الفتحة، وعلامة جزمها السكون. تقول: محمد يدرس باجتهاد فترفع الفعل يدرس بالضمة، ولن يدرس هذا اليوم فتنصبه بالفتحة، ولم يدرس هذا اليوم فتجزمه بالسكون. إن الله يحكم بالعدل، يحكم مضارع مرفوع لأنه غير مسبوق بناصب ولا بجازم، وعلامة الرفع الضمة. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأفوز هذا المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال تعالى دعوها تأكل في أرض الله، تأكل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وهكذا. فأكثر الأسماء والأفعال المعربة علامات إعرابها هذه العلامات التي نسميها العلامات الأصلية. وأما علامات الإعراب الفرعية فسميت فرعية لأنها قليلة، فهي منحصرة في سبعة أبواب، خمسة منها أسماء واثنين من الفعل المضارع. سميت فرعية لأن الفرع بالنسبة إلى الأصل قليل، ويسمونها أيضا علامات الإعراب النيابية لأنها تنوب عن العلامات الأصلية في الدلالة على الأحكام الإعرابية. فأنت في الأسماء الخمسة تقول جاء أبوك، فنعرف أن أبوك مرفوع من الواو، فالواو دل على حكم الكلمة وهو الرفع، يعني أن الواو نابت عن الضمة في الدلالة على الرفع، فلهذا سموها أيضا علامات الإعراب النيابية. والخلاصة أن علامات الإعراب الفرعية هي علامات قليلة محصورة في سبعة أبواب، وهي الأبواب الموجودة في الجدول. نقرأها إجمالا ثم نشرحها بابا بابا. فأبواب العلامات الفرعية: الباب الأول الأسماء الخمسة، والثاني المثنى، والثالث جمع المذكر السالم، والرابع جمع المؤنث السالم، والخامس الممنوع من الصرف. فهذه خمسة من الأسماء. والسادس والسابع من الأفعال المضارعة، فالسادس الأفعال الخمسة، والسابع المضارع المعتل الآخر. نأخذها بابا بابا، نشرحها ونطبق عليها. فنبدأ بالباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو باب الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي خمسة أسماء خصتها العرب وهم أهل اللغة بعلامات إعراب خاصة بها، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال. فالأب والأم آسف فالأب والأخ معروفان، وأما حموك فالحم ويقال الحمو في المشهور في اللغة أنهم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، فأقارب الزوج كأبيه وجده وأخيه وعمه وأولاد عمه وأمه وأخواته، كل أقارب الزوج هم أحماء لزوجته الذكر حم أو حم، والأنثى حمات. وأما أقارب الزوجة بالنسبة للزوج فالمشهور في اللغة أنهم أختان، أبوها أمها أخوها وأختها وعمها وأقاربها أختان للزوج، الذكر ختن والأنثى ختنة. وقيل إن أقارب الزوجة قد يطلق عليهم أحماء، ومن ذلك قول الناس اليوم عن أم الزوجة أنها حماتي. وأما لفظ الصهر وجمعه أصهار فهو عام لأقارب الزوج وأقارب الزوجة، كلهم أصهار لبعضهم. فهذا معنى الحم. وأما فوكا فمعنى فمكا، وأما ذو مال فذو بمعنى صاحب، يقال ذو مال صاحب مال، أو ذو علم يعني صاحب علم، وهكذا. فهذه الأسماء الخمسة خصتها العرب وهم أهل اللغة بإعراب خاص بها، ففي الرفع يجعلون فيها الواو أبوك أخوك ذو مال، وفي النصب يجعلون فيها الألف أباك أخاك ذا مال، وفي الجر يجعلون فيها الياء أبيك أخيك ذي مال. يقولون في الرفع جاء أبوك ونجح أخوك، وفي النصب أكرمت أباك ورأيت أخاك، وفي الجر سلمت على أبيك ومررت بأخيك. فعلامة الرفع فيها الواو، وعلامة النصب الألف، وعلامة الجر الياء. وكذلك نحن إذا تكلمنا يجب أن نلتزم بذلك. ومعنى ذلك أنك إذا رأيت الواو في هذه الأسماء الخمسة فتعلم أن حكمها الرفع فهي مرفوعة. وأبونا شيخ كبير، أبونا هنا مرفوعة، من أي المرفوعة؟ تأمل تجد أنها مبتدأ. وإذا رأيت فيها الألف علمت أنها منصوبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. وإذا رأيت فيها الياء علمت أنها مجرورة، وهكذا. إلا أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب بالواو والألف والياء إلا بشرط كونها مضافة إلى غير ياء المتكلم، لا بد أن تكون مضافة، مضافة إلى غير ياء المتكلم، مضافة، مضافة إلى ضمير أبوك أبوه أبوها أبوهم، أو مضافة إلى اسم ظاهر غير ضمير، أبو محمد أبو الأولاد أبو الأفكار أبو بكر، لا بد أن تكون مضافة. فلو لم تكن مضافة، لو قلت أب أو الأب، فتبقى على أصل علامات الإعراب الأصلية، فتعرب بعلامات إعراب أصلية، تقول أب وأبا وأبن،
الأب والأبا والأبي حتى تضاف، حتى تضاف إلى غير المتكلم. فإن أضيفت إلى المتكلم قلت أبي وأخي فلا تكون من الأسماء الخمسة ولا تعرف هذا الإعراب، بل تعود إلى ما ذكرناه في علامات الإعراب المقدرة، أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يعرب بعلامات إعراب أصلية مقدرة. جاء أبي مرفوع بضمة مقدرة، كرمت أبي منصوب بفتحة مقدرة، وسلمت على أبي مجرور بكسرة مقدرة. نعم تفضل يا صهيب. أخوك ذو علم، لماذا وضعنا الياء الواو في أخوك وذو علم؟
أخوك لأنه مرفوع،
لأنه مبتدأ،
مبتدأ أصلا.
وذو علم،
ذو علم خبر مرفوع،
فلهذا وضعنا فيه الألف الواو أيضا.
نعم
تمام. أدخل كان التي تنصب المبتدأ، التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ماذا تقول؟
كان أبوك ذا علم.
تمام، كان أبوك ذا علم. كان ماذا تفعل في المبتدأ؟
كان يرفع المبتدأ وينصب.
ما معنى ترفع المبتدأ؟
يجعله
يعني تضع فيه علامة
الرفع. علامة الرفع. نعم.
وما معنى أنها تنصب الخبر؟
يجعل عليه
علامة
الفتح،
نصب،
النصب.
وكل كلمة تعطيها علامة إعرابها الصحيحة. طب أدخل إن عليها يا صهيب.
إن أباك ذو علم.
إن أباك ذو علم، نصبت أباك.
نعم.
ما معنى نصبته؟
جعلت عليها فتحة،
يعني جعلت في علامة نصب،
علامة نصب
الألف يعني ليس فتحة.
اي عفوا، علامة فتحة.
ورفعت ذو علم يعني وضعت في علامة رفع واو. طيب أدخل ظننت،
ظننت
التي تنصب المبتدأ والخبر معا.
ظننت أباك ذا علم.
ظننت أباك ذا علم. طيب فنصبت أباك يعني وضعت فيه ألفا، ونصبت ذا علم يعني وضعت فيه ألفا. تمام. هذا الباب الأول وهو الأسماء الخمسة. طيب ننتقل إلى الباب الثاني من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو المثنى. المثنى معروف، كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، كمحمد ومحمدان، ومجتهد ومجتهدان، وهند وهندان، ومجتهدة ومجتهدتان. طيب كذلك المثنى وضعت العرب فيه علامات إعراب خاصة به، ففي الرافع يجعل فيه الألف، جاء المحمدان ونجح المجتهدان، وفي النصب والجر يجعلون فيه الياء، رأيت المحمدين وأكرمت المجتهدين وسلمت على المحمدين ومررت بالمجتهدين. فمهما رأيت المثنى وفيه الألف علمت أنه مرفوع، ومهما رأيت المثنى وفيه الياء علمت أنه ليس مرفوعا، منصوب إن سبق بناصب أو مجرور إن سبق بجر. قال رجلان، رجلان هذا أكيد مرفوع، تأمل فيه تجد أنه فاعل مرفوع. ربنا أرنا اللذين، اللذين بالياء هذا مفعول به، أرنا اللذين مفعول به. طيب ما علامة الرفع في المثنى؟ الألف،
الألف
أولي. وعلامة النصب والجر
الياء.
الياء. طيب إذا قلنا الآن جاء المحمداني وأكرمت المحمدين وسلمت على المحمدين، لماذا لم نجعل النون علامة الإعراب؟ ها؟
أحسن الله إليك، النون هي عوض عن التنوين.
أقول لماذا لم نجعلها علامة الإعراب في المثنى؟
ليس له علاقة مع علامة الإعراب.
ما علامة الإعراب؟
علامة الإعراب هنا
هي التي تتغير بتغير
لا.
الإعراب لكي تعرف الإعراب، فتكون في الرفع على شكل مختلف وفي النصب على شكل مختلف. العلامة الأصلية ضمة فتحة كسرة سكون، كل حكم له علامة تبينه، لكن النون في المثنى ثابتة ما تتغير. في الرفع جاء المحمداني، في النصب أكرمت المحمدين، في الجر سلمت على المحمدين، فهي ثابتة بشكل واحد. في الرفع والنصب والجر ما تصح علامة إعراب، ما تغيرت. وكسرة النون في المثنى كذلك ثابتة ما تصح علامة إعراب. ما الذي تغير في الرفع والنصب والجر؟ في الرفع الألف، وفي النصب والجر الياء. فنقول إن علامة الإعراب يعني الشيء الذي أعلمنا أن المثنى مرفوع الألف، والشيء الذي أعلمنا أن المثنى منصوب أو مجرور الياء، فهذه علامة الإعراب. فنون المثنى دائما مكسورة، وسيأتي أن نون جمع المذكر السالم مفتوحة، المحمدون المسلمون، وهذا للتفريق بين المثنى وجمع المذكر السالم. الخلاصة أن المثنى علامة رفعه الألف، وعلامة نصبه وجره الياء. تمام. يلا يا سعيد، نقول الوالدان راضيان. أعرب.
أحسن الله عليك، الوالدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى.
تمام. وراضياني؟
وراضياني خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى.
ونون المثنى المكسورة لا علاقة لها بالإعراب.
نعم،
نون ملازمة للكسر. طيب، أدخل كان على هذا المثال التي ترفع وتنصب.
كان الوالدان راضيين.
تمام. أدخل إن التي تنصب وترفع.
إن الوالدان راضي، إن الوالدين راضيان.
ممتاز. طيب، أدخل ظننت التي تنصب المبتدأ والخبر.
ظننت والدين راضيين.
ممتاز. نقول أرفع يعني ضع علامة رفع، انصب يعني ضع علامة نصب، جر يعني ضع علامة جر، وهكذا. الباب الثالث من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المذكر السالم. من مراد بجمع المذكر السالم؟ كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف، بزيادة واو ونون، أو ياء ونون، كمحمد محمدون ومجتهد ومجتهدون. العرب كذلك وضعت له علامات إعراب خاصة به، ففي الرفع يجعلون فيه الواو، يقولون جاء المحمدون ونجح المجتهدون، وفي النصب والجر يجعلون فيه الياء فيقولون رأيت المحمدين وأكرمت المجتهدين وسلمت على المحمدين ومررت بالمجتهدين. ننظر، يقولون في الرفع نجح المجتهدون، وفي النصب أكرمت المجتهدين، وفي الجر مررت بالمجتهدين. ما الذي تغير؟ لجمع المذكر السالم لنجعله علامة الإعراب في الرافع الواو، نقول علامة الرفع الواو، وفي النصب والجر الياء فنقول علامة النصب والجر الياء. أما النون في جمع المذكر السالم فثابتة رفعا ونصبا وجرا فلا تكون علامة إعراب. ونون جمع المذكر السالم ما حركتها؟ الفتح. نجح المجتهدون، أكرمت المجتهدين، مررت بالمجتهدين. والنون في جمع المذكر السالم وفتحة النون لا علاقة لهما بالإعراب، الإعراب في الواو والياء. تمام. قال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا قال لا يتخذ المؤمنون؟ هذا فاعل الفعل يتخذ المنهي عنه فرفعه بالواو. طيب ونصب الكافرين بالياء، المفعول به منصوب، ولماذا أتى بالياء في قوله من دون المؤمنين؟ من حرف جر، ودون اسم مجرور وهو مضاف، والمؤمنين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء. طيب ذكرني باسمك. عبد الكريم. يا عبد الكريم، نقول المهندسون مسافرون أو المهندسين مسافرين؟
المهندسون مسافرون،
لأنه مبتدأ وخبر مرفوعان بالواو.
نعم.
تمام. أدخل كان التي ترفع وتنصب.
كان المهندسون مسافرين.
أحسنت. أدخل إن التي تنصب وترفع.
إن المهندسين مسافرون.
ممتاز. أدخل ظننت التي تنصب المبتدأ والخبر.
ظننت المسافرين. ظننت
المهندسين
مسافرين.
ظننت المهندسين مسافرين. تمام. نضبط علامات الإعراب ثم نعطي كل كلمة حقها من علامات الإعراب. جمع المذكر السالم. الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، ما المراد بجمع المؤنث السالم؟ كل اسم دل على أكثر من اثنتين أو أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء، كهند وهندات ومجتهدة ومجتهدات وإصطبل وإصطبلات. تمام. ما علامات إعرابه في الرفع والنصب والجر؟ نسمع. يقولون جاءت الهندات وأكرمت الهندات وسلمت على الهندات. هل يصلح أن نقول إن الألف في جمع المؤنث السالم هي علامة الإعراب؟ لا يصلح، لأنها ثابتة في الرفع والنصب والجر، والتاء كذلك ثابتة في الرفع والنصب والجر. الذي تغير في الرفع الضمة جاءت الهندات، وفي النصب والجر الكسرة أكرمت الهندات وسلمت على الهندات. فلهذا نقول علامة الرافع في جمع المؤنث السالم الضمة، وعلامة الجر الكسرة، وعلامة النصب الكسرة. أما علامة الرفع وهي الضمة فهي علامة أصلية، وأما علامة الجر وهي الكسرة فهي علامة أصلية. وأما علامة النصب في جمع المؤنث السالم وهي الكسرة، كون الكسرة علامة للنصب أصلية أم فرعية؟ فرعية. إذا جمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب. قال تعالى خلق الله السماوات، خلق فعل ماض، الله فاعل، السماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة. طب اعطف الأرض على السماوات، خلق الله السماوات والأرض، السماوات أعطيناها علامة نصبها الكسرة، الأرض أعطيناها علامة نصبها الفتحة وهي أصلية. تمام. إذن فعلامة الرفع الضمة وعلامة النصب وعلامة النصب والجر الكسرة. نقول المعلمات مخلصات، نعود إلى صهيب، المعلمات مخلصات، رفعنا المعلمات ومخلصات لأنهما مبتدأ وخبر مرفوعان
بالضمة.
بالضمة.
نعم.
أدخل كان التي ترفع وتنصب، ماذا تقول؟
كانت المعلمات، وش الجملة الثانية؟
المعلمات مخلصات.
كانت المعلمات مخلصات.
كانت المعلمات مخلصات.
نعم.
رفعنا المعلمات يعني وضعنا عليها علامة الرفع الضمة، ونصبنا مخلصات خبر كان يعني وضعنا عليها علامة النصب وهي الكسرة هنا. طيب عندي سؤال، لماذا قلت المعلمات بضمة دون تنوين وقلت مخلصات بتنوين؟
المعلمات معرف بأل.
ايه، المعلمات منع تنوينه كونه معرفا بأل. طيب لو حذفت أل ماذا تقول؟
يرجع عليه التنوين
فتقول معلمات.
نعم
نعم، لو حذفنا أل قلنا معلمات، لو أتينا بأل المعلمات
معلمات.
نعم، لهذا يقولون ثلاثة أعداد لا تجتمع، أل والإضافة والتنوين، إما أن تأتي بالتنوين قلم فيزول أل والإضافة، أو تأتي بأل القلم فيزول التنوين والإضافة، أو تقول قلم محمد بالإضافة فيزول أل والتنوين. فكانت المعلمات مخلصات. طيب أدخل إن التي تنصب وترفع.
إن المعلمات مخلصات. مخلص.
أعد.
إن المعلمات
ترفع.
إن المعلمات مخلصات.
نعم. إن المعلمات مخلصات. حسنت. أدخل ظننت التي تنصب المبتدأ والخبر.
ظننت المعلمات مخلصات. مخلصات.
نعم، ظننت المعلمات مخلصات. أحسنت، بارك الله فيك. ننتقل إلى الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو الممنوع من الصرف، يعني الاسم الممنوع من الصرف. ما المراد بالصرف هنا؟ يعني التنوين،
عدم قبول التنوين.
يعني التنوين ذكرنا في أول الكتاب أن التنوين من خصائص الأسماء، من العلامات التي تميز الاسم عن غيره، لأن التنوين من خصائص الأسماء، الفعل لا ينون والحرف لا ينون، الذي ينون هو الاسم فقط. فالأصل في الأسماء أنها تنون، ويقولون التنوين زينة الأسماء لأن الأسماء أشرف الكلمات. فأنت إذا قلت مثلا كلمة محمد، محمد تنتهي بأي حرف؟ بالدال، محمد. طيب، فإذا رفعتها فإن علامة رفعها ماذا؟ ضمة، محمد. جاء محمد، علامة الرفع ضمة. طيب، ثم تضع بعد الضمة تنوينا، المراد بالتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم، آخر شيء في الاسم ضمة الدال، فتضع بعد ضمة الدال نون ساكنة، محمد، محمد، محمد. التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم. والتنوين كما ترون صويت يخرج من الخيشوم، صويت فيه لذة لوجود الغنة فيه، فتجد أن المنشدين والملحنين إذا أرادوا أن يحسنوا الأصوات أو يمدون أو يمدوا فيمدون حروف المد والنون والميم لوجود الغنة فيهما. فالنون زينة للأسماء، لا شك محمد أجمل من محمد، إلا أن هناك 11 اسما منعتها العرب من التنوين عقوبة لها لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال، والأفعال كما نعرف لا تنون، فجعلتها العرب مثل الأفعال التي لا تنون. من هذه الأسماء الممنوعة من الصرف التي لا تنون كل اسم على وزن مفاعل أو مفاعيل، على وزن مفاعل مثل مساجد ومنابر ومصانع، وعلى وزن مفاعيل مثل منازيل وقناديل ومصابيح وعصافير، ممنوع من الصرف. يعني تقول هذه مساجد، ما تقول مساجد، هذه مساجد كثيرة لهدمت صوامع، وقال صوامع وبيع هنا نون لأنه اسم منون، لكن صوامع ممنوع من الصرف على وزن مفاعل. ومن الممنوع من الصرف العلم الأعجمي سوى الثلاثي مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف، ومثل جبرائيل وإسرافيل، ومثل جورج وجوجل وواشنطن وباريس، هذه علامة عجمية كلها ممنوعة من الصرف. تقول قال محمد وقال إبراهيم، ما تنون. ومن الممنوع من الصرف العلم المؤنث سوى الثلاثي، علم مؤنث يعني أسماء النساء، وكل علم فيه علامة تأنيث مثل نورة، فاطمة، عائشة، ومثل سعاد وزينب، ومثل مكة، العلم مؤنث، علم مدينة مؤنث بالتاء. ومن الممنوع من الصرف الوصف الذي على وزن أفعل، الوصف الذي على وزن أفعل ممنوع من الصرف مثل أكبر وأصغر وأجمل وأقبح وأطول وأقصر وأقرب وأبعد. تقول محمد أحسن من زيد، ما تقول أحسن من زيد، أحسن من زيد، ممنوع من الصرف، ما ينون إلى آخره. المراد معرفة علامات إعراب الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ما ينون، لكن ما علامات إعرابه؟ تقول جاء إبراهيم وأكرمت إبراهيم وسلمت على إبراهيم، فعلامة الرفع الضمة وعلامة النصب والجر الفتحة. تقول جاءت عائشة وأكرمت عائشة وسلمت على عائشة. إذن الممنوع من الصرف لا ينون ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، يعني أن العرب حرموه من ميزتين من خصائص الأسماء، منعوه من التنوين وهو من خصائص الأسماء، ومنعوه من الكسرة التي هي من خصائص الأسماء. فما علامة الرافع في الممنوع من الصرف؟ الضمة وهي أصلية، وعلامة النصب الفتحة وهي أصلية، وعلامة الجر الفتحة، وكون الفتحة علامة للجر علامة فرعية. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، البحرف جر ب، ومع ذلك قال بأحسن ما قال بأحسن، لأن أحسن أفعل وصف على وزن أفعل ممنوع من الصرف فتجره بالفتحة بأحسن منها. تقول روت هذا الحديث عائشة رضي الله عنها، ما تقول عائشة، وأحب عائشة أم المؤمنين، ما تقول عائشة، ورضي الله عن عائشة، ما تقول عن عائشة. طيب صلى الله وسلم على محمد جررناه بالكسر ونوناه لأنه مصروف ويجر بالعلامة الأصلية للجر الكسرة، صلى الله وسلم على محمد، اعطف عليه إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ثم اعطف عليهم صالح وهو اسم عربي مصروف، وصا ها لا صلى الله وسلم على محمد وإبراهيم وصالح ويعقوب وإسحاق، كل كلمة تعطيها حقها من علامات الإعراب. فالخلاصة أن الأسماء الممنوعة من الصرف 11 اسما منعتها العرب من التنوين ومن الجر بالكسرة فجرتها بالفتحة. هذه الأسماء الخمسة التي تقع فيها علامات الإعراب الفرعية. ماذا بقي؟ بقي بابان وهما من الأفعال المضارعة. فالباب السادس من أبواب علامات الإعراب الفرعية الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، ما المراد بالأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيذهبون أو تذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان أو تذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. هذه الضمائر الثلاثة دائما تجتمع في الأحكام. الأفعال الخمسة نقول كل فعل مضارع الماضي يخرج والأمر يخرج وقد خرج من قبل لأنهما لا يدخلهما حكم إعرابي أصلا. الأحكام العربية خاصة بالمضارع فنقول كل فعل مضارع. فإذا قلت يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ فعل ماض اتصلت به واو الجماعة آمنوا، هذا الاسم فعل خمسة. هذا عرفنا أنه مبني على الفتح المقدر. آمنوا هذا فعل أمر أيضا ليس من الأفعال الخمسة، عرفنا من قبل أنه مبني على حذف النون. الأفعال الخمسة لا تكون إلا من الأفعال المضارعة، متى؟ إذا اتصلت بها واو الجماعة، كقولك يجلسون وتجلسون، يفعلون وتفعلون، أو واو الاثنين كيجلسان وتجلسان، يفعلان وتفعلان، أو ياء المخاطبة كتجلسين تفعلين. العرب كذلك وضعوا لها علامات إعراب خاصة بها، ففي الرفع يثبتون فيها النون، يذهبون يذهبان تذهبين، وأما في النصب والجزم فيحذفون منها النون، يقولون لن يذهبوا لن تذهبوا لم تذهبوا، يحذفون النون. وفي الإملاء نضع مكان النون المحذوفة بعد الواو ألفا. فإذا قلت الرجال يعملون بجد، يعملون لم يسبق بناصب ولا بجازم، إذن نثبت النون ولا نحذف النون؟ نثبت النون لأن فعل مرفوع. الرجال يعملون بجد. طيب أدخل لن، تقول الرجال لن يعملوا هذا اليوم. أدخل لم، الرجال لم يعملوا هذا اليوم. معنى ذلك أنك كلما رأيت فعلا من الأفعال الخمسة وفيه نون فمعنى ذلك أنه مرفوع، وإذا رأيت فعلا من الأفعال الخمسة ليس فيه نون علمت أنه ليس مرفوعا، إما منصوب إن سبق بناصب أو مجزوم إن سبق بجازم. قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون أثبت النون يعني مرفوع، تأمل ليس قبله ناصب ولا جازم. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، حذف النون لأن الفعل في لم تفعلوا مجزوم وفي لن تفعلوا منصوب. طيب رأيت أطفالا يلعبون وأردت أن تنهاهم عن اللعب ماذا تقول لهم؟ تقول لا تلعبوا أو لا تلعبون، لا تلعبوا مجزوم وعلامة جزم حذف النون. وذكرت في ذلك قصة طريفة حدثت منذ سنوات طويلة، إذ كنت جالسا في مسجد أناقش بعض الجماعة في بعض الأمور، وكان معنا بعض كبار السن وكان معنا أحد الإخوة من باكستان، فكان هناك أطفال يلعبون في آخر المسجد فالتفت إليهم أحد كبار السن وقال لهم لا تلعبون. فالأخ الكريم من الباكستان بطريقة لا شعورية قال لا تلعبوا. طبعا كبير السن لم يفهم ما الذي حدث، لكني فهمت أن الأخ يعني استغرب إثبات النون والفعل مجزوم. فمن أكثر من سماع الفصيح وقراءة الفصيح وحفظ الفصيح ارتفعت عنده السليقة حتى صار يستهجن مثل هذه الأخطاء. والذي يكثر من الاستماع للخطأ وحفظ الخطأ سواء من العاميات أو من الكلام الأعجمي تضعف عنده السليقة حتى لا يستهجن مثل هذه الأخطاء، ولا يجد أن نفسه تشمئز أو تنفر أو تهتز عندما يسمع مثل هذه الأخطاء. فالخلاصة أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب، والباب الأخير في علامات الإعراب الفرعية المضارع المعتل الآخر، وهذا شرحناه من قبل في علامات الإعراب المقدرة. معتل الآخر يعني آخره ألف كيسعى أو واو كيدعو أو يا كيقضي، وعرفنا هناك علامات إعرابها. ففي الرفع ترفع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر مع الألف والثقل مع الواو والياء، وعلامة النصب فيها الفتحة، الفتحة المقدرة مع الألف للتعذر والفتحة الظاهرة مع الواو والياء، وعلامة الجزم فيها حذف حرف العلة. تقول محمد لم يسع ولم يدع ولم يقض، فتحذف حرف العلة علامة للجزم. فإذا وقفت وقفت بالسكون، وإذا وصلت وصلت بالحركة التي كانت على الفعل قبل الجزم. ولأن وقت الدرس قد انقضى وانتهى فنقف هنا ونكمل بعض الملحوظات المهمة المتعلقة بعلامات الإعراب الأصلية والفرعية بإذن الله تعالى في الدرس القادم. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتفقه في دينه كله.